شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الكيان رحمه الله تعالى. نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. في الدرس 28 قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إن كل محدثة ضلالة، إن كل بدعة ضلالة. ويعلم أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الجماعة، إن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، إن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يعني حقا أيها الأخوة، هذه العقيدة الوسطية والله الذي لا إله إلا هو، لو سطرت بمال الذهب لا تعطى حقها. هذه جمل وعبارات يسيرة ولكنها زبد. قول أهل السنة في الصحابة وقول الفرق الضالة في الصحابة هي عبارات يسيرة مختصرة، ولذلك قل أن تجد عالم علماء السنة أو طالب علم في بلده لم يشرح العقيدة الوسطية، وقد كتب لها القبول في بلاد المسلمين، شرح كل علمائنا كلهم بلا استثناء، الذين حضرنا لهم كلهم بلا استثناء شرح العقيدة الوسطية، ويدل على أهمية هذه العقيدة الوسطية التي أصلها شيخ الإسلام رحمه الله لأهل الوسط لما سألوه سؤالا في أو لما أراد أن يبين لهم عقيدة أهل السنة والجماعة ووسطية هذه العقيدة بين الفرق الطائفة. قال رحمه الله تعالى في الفقرة قبل الأخيرة من عقيدة الوسطية، قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. المراد بطريقة أهل السنة والجماعة يعني طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمراد بالطريقة هنا يعني المنهج والسبيل، المنهج والسبيل. من طريقة أهل السنة والجماعة يعني سبيل أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على دربهم، من سار على دربهم من تابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا. فهم أهل السنة والجماعة لأنهم لا بد أن يكونون على اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكونون على بصيرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الاتباع وأهل الاجتماع وأهل السنة وأهل اتباع الآثار. فمن أهم ما يميز أهل السنة أنهم يتبعون الأثر، ولذا سموا أهل الأثر وسموا بأهل الحديث. والآثار إذا ذكرت مع الأحاديث يراد بها أقوال غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا قيل آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فالمراد به المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل الاصطلاح يقسمون الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره إلى أقسام ثلاثة: الخبر والحديث والأثر. ويقولون إن الخبر يشتمل على الحديث والأثر، فإذا قلت الخبر ربما احتمل أن يكون المراد به الحديث، واحتمل أن يكون المراد به قول الصحابة. وأما إذا قلت الأثر فهو يطلق غالبا للدلالة على ما نسب إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون المراد به المرفوع. وأهل السنة والجماعة يحرصون على الاتباع ولا يحكمون العقول والأهواء، ولذا كان من علامات أهل البدع تقديم الأهواء على النصوص الشرعية. فإذا رأيت أي شخص مهما ادعى السنة والمنهج والسبيل ويقدم هواه ورأيه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كاذب في دعواه السنة والجماعة. وقوله رحمه الله باطن وظاهرا، المراد بالباطن يعني الإخلاص لله عز وجل، لأن أخلص الناس لله عز وجل هم أنبياء الله ونبينا صلى الله عليه وسلم، أخلص الناس لله. فإذا اقتدينا به لابد أن لا نشرك بالله عز وجل أحدا في العبادة. وفي الظاهر يعني في السمت الظاهر والاقتداء في الظاهر. قال رحمه الله تعالى مبين ميزة أو ميزة مهمة جدا لأهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع، لأنك لو قلت إن أهل السنة أتباع الكتاب والسنة فكل يدعي ذلك. الخوارج الآن يقولون الكتاب والسنة ويستدلون بالكتاب والسنة، المرجئة كذلك، المعتزلة كذلك، القدرية كذلك، الأشاعرة والماتريدية والكلابية كلهم يدعيها. ولكن تميز أهل السنة لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم، وهو ما يعبر عنه بفهم السلف الصالح، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. يبقى إذن لا بد في الفهم، لا يكفي أن تقول الكتاب والسنة، لا بد أن تقول بفهم السلف الصالح. والمراد بالسلف الصالح كما سبق الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين والعلماء. ولماذا السابقين الأولين؟ لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن، كانوا قبل حدوث الفتن. وتنازع العلماء في السابقين الأولين من هم؟ هل من كان قبل فتح مكة؟ أم من كان قبل صلح الحديبية؟ أم من هم؟ أم من صلى إلى القبلتين؟ أم من هم؟ والذي رجحه بعض العلماء هو كالشيخ صالح الشيخ وغيره وهذا الشيخ عبد العزيز الرشي أنه من الذين كانوا قبل صلح الحديبية، لأن الله عز وجل فارق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الكل على خير، ولكن الذين قبل صلح الحديبية كانوا أفضل. والمراد بالفتح الفتح الذي جاء في صلح الحديبية وليس فتح مكة. وكذلك في قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المراد به صلح الحديبية، وهذا قول جماهير المسلمين خلافا لما يفهمه كثير من الناس أن المراد به فتح مكة. قد كان هذا الصلح مع أن ظاهره غاية في الظلم والجور على المسلمين كان فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار هذا القول ورد ما خالفه فيه ورد ما سواه كما في نهج السنة النبوية له رحمه الله تعالى. وقال المهاجرون والأنصار، وهذا الاسمان أيها الإخوة الذي سماهما هو الله عز وجل، لم يسميهما أحد، وإنما سماهما الله عز وجل بذلك لعمل عملوه. فالمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، والأنصار هم الذين ناصروهم من أهل المدينة. ولذلك إذا قيل نتسمى باسم معين نقول لا داعي لهذا، لا داعي لهذا، إن الله سماه كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنادوا عباد الله المسلمين المؤمنين، وكما قال عليه السلام إياكم وعبية الجاهلية فمؤمن تقي أو فاجر شقي. وحتى هذا الاسم لو تعصب الإنسان له دون غيره فإنه يكون مذموما، كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عند البخاري صحيح، لما تنادى المهاجرون وحرش بين الأنصار وحرش بعض المنافقين بينهم وبين الأنصار تنادوا ورفعوا السيوف كادوا أن يتقاتلوا، يا للمهاجرين يا للأنصار، فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا كأنما فقع في وجه حب الرمان يقول أيها الناس أدعوا الجاهلية وأنا بين أرضكم دعوها إنها متنة، أو قال فقط مع أن الاسم اسم شريف، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن لما تعصب لهذا الاسم وكاد أن يؤدي إلى القتال والفتنة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن لا بد من اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب، وإنما يكون الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. يبين عندنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين. وما المقصود بسنة الخلفاء الراشدين؟ هل سنة أحدهم ولو انفرد أما أجمع عليه الخلفاء الأربعة؟ قولان أهل العلم أظهرهما أنه ولو واحد منهما يقتدى به، يقتدى به كما فعل عمر، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما جمع الصحابة واستمر على صلاة التراويح في رمضان صلاة جماعة، على الرغم أن هذا لم يكن في عهد الصديق ولم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرتين أو ثلاث، وسن ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهل الصحابة نزعوا في ذلك وقالوا لا لن نصلي معك يا عمر ونصلي مع الخليفة؟ صلوا مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه سنة خليفة راشد. ولماذا لا نقول إن هذه بدعة؟ لأن لها أصل وهو صلاة النبي عليه السلام ليلتين، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم قال لما اجتمع الصحابة في ليلة الثالثة وخير الرابعة حتى اكتظ بهم المسجد امتلأ كاد أن يحملهم ويكفيه لم يخرج، قال خشيت أن تفرض عليه، فلما زالت العلة رجع عمر إلى هذا الأصل. وعمر أبو بكر لماذا لم يرجع؟ لأنه كان منشغلا بالجهاد حيث جاءت حروب المرتدين فانشغل بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن هذا أمر أهم وأعظم وكل مهم، لكن هناك مهم وهناك أهم. وأما عمر فطالت مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه وسن هذه السنة، كذلك عثمان لما سن سنة الأذان الأول في صلاة الجمعة ولم يخالف الصحابة وإنما اتبعوا أمير المؤمنين. اتبع أمير المؤمنين على ذلك. فالصحابة منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه إذا سنوا لنا سنة يجوز لنا أن نتبع سنته، لأن الرسول أمر بذلك فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن لو أن أحدهم خالف السنة في أمر ما واجتهد وله أجر واحد وليس أجران وأخطأ في ذلك، هل نتبع على ذلك؟ لا، لا نتبع على ذلك، لأننا مع أننا نعتقد وجوب اتباعه رضي الله عنه فيما سنوه لنا، فيما سنوه لنا مما له أصل وإن لم يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أخطأ أحدهم في شيء وخالف السنة ولا شك أن نعتقد أنهم رضي الله عنهم جميعا لا يمكن أن يخالفوها قاصدين، أن يخالف السنة قاصدين المخالفة وإنما عن اجتهاد في القول والرأي، فإن لا تتبعهم على ذلك. ولذلك حينما يقول أبو بكر وعمر وعثمان ثلاثتهم رضي الله عنهم إن الإفراد بالحج أفضل من التمتع، حينئذ نقول هذا القول الصواب خلاف، حتى ولو قال به الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وإنما قالوا ذلك عن اجتهاد، قالوا حتى لا يكون البيت مهجورا يوم من عام، هذا معتمر وهذا حاج، فهذا اجتهاد منهم، وقالوا الإفراد بالحج أفضل من القران والتمتع. وفي هذا قال ابن عباس يوجد أو أخشى أن تنزع عليكم الحجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله، وكلام الله سبحانه وتعالى هو القرآن، وهو صفة من صفات الله وليس خلقا من مخلوقاته، هو كلام الله عز وجل منه نزل، قال سبحانه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، أدل على أنه منزل من عند الله، وبدأ إنزاله من أين؟ من الله، خلافا للمعتزلة القائلين إن بدايته من جبريل أو من الشجرة أو من محمد عليه الصلاة والسلام، هذا باطل. وأهل السنة يقولون كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ ليرد على من؟ على المعتزلة والفرق الضالة القائلين أن المبتدئ به هو جبريل والمعنى من الله، وهذا باطل جدا والعياذ بالله. وإليه يعود كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يصلح الناس، وهذا بعلم الساعة فلا يجدون في المصحف يعني. يرفع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال ولا يبقى في المصحف آية، وهذا من علامات الساعة. قال رحمه الله تعالى ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، يعني أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث، سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم متبعون للكتاب والسنة. والجماعة من الاجتماع، وضد الاجتماع الفرقة والاختلاف. وإذا لاحظت النصوص الشرعية تحث على الاجتماع، حتى أن الرجل الصالح لو جاء وأمر الناس جماعة، لو جاء أمير وأمر الناس على إمام برا كان أم فاجرا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الثاني. من جاءكم وأمركم سواء، يعني مجتمعين على إمام بر كان أم فاجر، فإنه قال فاقتل الثاني. كل ذلك صيانة للجماعة ومنع للفرقة والاختلاف. وهذا جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة نوعان، جماعة في الأبدان وجماعة في الاقتداء بالسنة. جماعة في الأبدان بالاقتداء على بالاجتماع حول ولاة الأمور، فإذا رأيت الرجل يدعي اتباع السنة ويقول بالخروج على ولاة الأمر برة كان أو فجارا فهو كاذب في تلك الدعوة، لأن الاجتماع عند أهل السنة اجتماع بأجدادهم حول ولاة أمورهم واجتماعهم بالاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهما متلازمان أم أنهما متباينان؟ ها؟ متلازمان. لازم الاقتداء بالرسول والاتباع والاجتماع على سنة الرسول، لازمه الاجتماع حول ولاة الأمور، لأن السنة جاءت بالأمر بذلك، جاءت بالأمر بذلك، وعدم الخروج على ولاة الأمور حتى ولو كانوا ظلما، حتى ولو كانوا في جثمان إنس وقلوبهم قلوب الذئاب والعياذ بالله، مهما كان حالهم من الفسق والفجور والظلم والغشم والقتل، ما لم يصل الكفر لا يجوز الخروج عليه، ولو استأثروا بالأموال والديار دوننا نعم، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتله. يقول بعض الجهال كمحمد العريفي وغيره أن هذا في الإمام إذا جلد، هذا في الإمام العادل، كيف يكون عادل ويجلد الظهر ويأخذ المال؟ هذا ظلم ولا عادل؟ هذا ظلم ليس عادل. إذا أخذ مالي وجلد ظهري هذا ظلم. ولذلك يقال لبعض الناس اليوم الذين يتكلمون في ولاة الأمور ويقولون ما فعله الحاكم إنما كان خروجا على ولي الأمر الذي آلت إليه الأمور، وقال لهم هذا لا يجوز الكلام في ولي الأمر الآن خروج، حتى ولو كان الحاكم متغلبا وتغلب بالسيف وسجن الحاكم الذي قبله، فإن ولايته منعقدة، فإن ولايته منعقدة بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك أن ولاية الحاكم متغلب شرعية، والصحابة لما وقع ذلك أعطوا البيعة ولم يعطوا البيعة؟ أعطوا البيعة واجتمعوا على ولي الأمر. هل تكلموا؟ إذا كانوا تكلموا نتكلم، إذا سكتوا نسكت. ماذا فعل الصحابة في عهد عبد الملك؟ هل تكلموا؟ لا، سكتوا وبايعوا ولاة أمورهم ولم يخرجوا عليهم ولم يتكلموا فيهم. لأن بعض الأسئلة صار يرسل رسائل لبعض الطلاب هنا يقول الدستور لماذا يتكلمون فيه؟ وتقول تنكر على ولي الأمر، من قال لكم أن الإنكار على ولي الأمر يجوز بهذه الطريقة التي تريدون أن تتبعونها؟ ونصيحة ولي الأمر على الملأ، من قال لكم هذا؟ لكن نحن إذا سئلنا عن الباطل الذي في الدستور نجيب عنه، ولكن دون أن نتكلم في ولاة أمورنا ونرى الصنع والطاعة ونعطيهم البيعة، نعقد لهم البيعة من قلوبنا، ندين الله جل وعلا بذلك، ومن تكلم فيهم جماعة وانفرادا فهذا مبتدع على غير السنة والسبيل، حتى ولو قتلوا، حتى ولو قتلوا ملايين من الناس، بل من العلماء قتلوا في رابعة أو في خامسة أو في سادسة، قتلوا من قتلوا طالما أنهم صاروا ولاة أمور شرعيين فإنه لا يتكلم فيهم أبدا، والكلام فيهم خروج على ولاة الأمر. هذه عقيدة السلف، هذه عقيدة السلف جميعا، لم يخالف في ذلك أحد أبدا. فالحجاج لما جاءوا أنسا لكي يستأذنوه في الخروج عليه، أبا أنس ذلك ورفض ذلك، وبين لهم سنة الرسول وهو وجوب الصبر على عقوبة الحجاج، وجوب الصبر وعدم الخروج حتى يلقوا نبيهم صلى الله عليه وسلم على الحوض، مع أن الحجاج قتل جلة العلماء من التابعين، بل لقي بأنه السفاح سفاك الدماء، ومع ذلك بعض الجهلاء اليوم يقول ليتنا نعود ليوم من أيام الحجاج. سبحان الله، تريد أن يأتي يوم يؤذى فيه أنس بن مالك، ويوم يقتل فيه سعيد بن جبير، ويوم يقتل فيه 40,000 من العلم والفقر من التابعين ومن جاء بعدهم. تريد هذا اليوم؟ ولو جاء هذا اليوم والله الذي لا إله غيره لكفر الحاكم. إذا كانوا لو أن الحاكم سجن شخصا لأنه يشوش على الدولة يقولون هو الحاكم كافر لأنه سجن فلان من أهل العلم، ومن أدلة تكفيره سجن العلماء عنده، العلماء عنده، وهذا من البعض والعياذ بالله. طيب لعلنا نقف إن شاء الله عند الإجماع، وفقنا الله وإياكم للحب والرضا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.